نشمخ من تاريخ وجودك سيد للأمة بنيانا واصنع للقدس التيجانا عزمك أعصار مالانا نشمخ من تاريخ وجودك سلزلهم بالغضب اللاهن
الحادية عشرة ليلا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين أحبتنا المستمعين الأكارم نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري نبدأه بالعناوين استشهاد صالح العاروري واثنين من قادة القسام في عدوان بمسيرة إسرائيلية في بيروت المقاومة العراقية تستهل العام الجديد برفع وتيرة هجماتها ضد القواعد الأمريكية حزب الله يستهدف مقر قيادة إسرائيلي مستحدث في صفد شمال فلسطين المحتلة وبشرى زعيميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء أعلنت حماس استشهاد نائب رئيس المكتب السياسي للحركة صالح العاروري في هجوم بطائرة مسيرة إسرائيلية استهدف مبنى يضم مكتبا لحماس في ضاحية بيروت الجنوبية وأضافت الحركة أن اثنين من قادة كتائب القسام وثلاثة من مرافقي العاروري استشهدوا في الهجوم الذي نفذ بثلاثة صواريخ وأفادت مصادر إعلامية بسقوط جرحى في الانفجار الذي وقع بمنطقة المشرفية وخلف أضرارا كبيرة فيما تفرض قوى الأمن اللبناني طوقا حول مكان الحادث هذا وأكد عضو المكتب السياسي للجهاد الإسلامي إحسان عطايا أن الاحتلال سيدفع ثمن جرائمه ومنها اغتيال العاروري دانت الخارجية الإيرانية اغتيال القيادي في حماس صالح العاروري وقالت إن هذه العملية انتهاك لسيادة لبنان وجاءت نتيجة الفشل الكبير للصهاينة بمواجهة المقاومة بدورها اعتبرت الجهاد الإسلامي الاغتيال محاولة صهيونية لتوسيع رقعة الاشتباك وجر المنطقة للحرب هربا من الفشل بغزة مؤكدة أن هذه الجريمة لن تمر دون رد من جانبه حذر رئيس حكومة تصريف الأعمال بلبنان نجيب ميقاتي من محاولات الاحتلال لتصدير إخفاقاته بغزة نحو الحدود الجنوبية كما دانت أنصار الله اليمنية جريمة الاغتيال وأكدت وقوفها مع المقاومة مع فلسطين ولبنان فيما قالت كتائب حزب الله العراق أن الجريمة تثبت العجز الإسرائيلي أمام مقاومي غزة أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية عدم الإفراج عن أسرى الاحتلال إلا بشروط المقاومة التي اعتبرها سيدة المكان والزمان في غزة وفلسطين وقال هنية أن المقاومة تواصل إسقاط أهداف الاحتلال واحدا بعد الآخر رغم كل محاولاته لتدميرها واسترجاع أسراه مشددا على أن المنطقة لن تنعم بالأمن والاستقرار إلا بحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وأضاف أن حماس قدمت لقطر ومصر رؤيتها القائمة على وقف العدوان واعتبر أي ترتيبات لحل القضية الفلسطينية دون فصائل المقاومة وهما وسرابا مؤكدا أن الشعب الفلسطيني هو من يقرر مصيره بنفسه أعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 22,185 شهيدا و 57,053 إصابة منذ 7 أكتوبر الماضي وأفادت بأن الاحتلال ارتكب 15 مجزرة ضد العائلات في القطاع خلال الساعة 24 الماضية راح ضحيتها 207 شهداء و 338 إصابة وفي وقت سابق اليوم شهدت مناطق مختلفة من القطاع سلسلة غارات بالطائرات الحربية والمسيرة وقصفا مدفعيا إسرائيليا أسفر عن شهداء وجرحى وأضرار هائلة حول آخر مستجدات الأحداث في غزة ولا سيما الأوضاع المأساوية التي يعيشها سكان القطاع نستمع إلى التقرير التالي
يوم آخر من المجازر الوحشية على قطاع غزة، وحصيلة الضحايا تجاوزت 22 ألف شهيد و 57 ألف جريح منذ بدء العدوان. خلال الساعات الماضية رصدت وزارة الصحة في قطاع غزة أكثر من 15 مجزرة في مناطق مختلفة من القطاع، راح ضحيتها أكثر من 200 شهيد وأصيب فيها المئات. الغارات بالطائرات الحربية والمسيرة والقصف المدفعي الإسرائيلي تركزت على وسط القطاع في منطقة مخيم المغازي. كذلك أطلقت زوارق الاحتلال الحربي قذائفها بكثافة في اتجاه المحافظة الوسطى، ما خلف أضرارا هائلة بالمنازل والبنى التحتية. منظمة أطباء بلا حدود تطرقت إلى الوضع الإنساني في غزة وحجم المآسي، مشيرة إلى أن الرعب في القطاع وصل إلى درجة لم تعد هناك كلمات لوصفه. مخيمات النازحين قرب الحدود المصرية كذلك تعاني وضعا كارثيا لا يقل مأساوية عن الإبادة التي تمارسها آلة الحرب الإسرائيلية والوحشية.
إن لقيت أسبوع وإحنا تحت في التلج، والله ولادي هاي عمرها شهر، هذا البنت عمرها أربعة أشهر بنعياني، والله في السقعة بترجي فراجي في السقعة في الليل، إما هاي الخيمة ولا في بطنيات ولا في فرشيات، بننام في السقعة، سقعة بكتلنا.
الأمطار أغرقت خيم النازحين بالمياه، ومئات آلاف النازحين يعيشون ليالي قاسية وعصبة نتيجة البرد وقلة الطعام والشراب.
واش نسوي؟ هاي كشف الوضع اللي احنا فيه، في خيمة وفيش يعني ولا في دفا ولا في ضاي ولا في حيز، ونقسم بالله أنا لما بعمل رضعة الحليب لبنتي عشان بشوف إيش بصير أكبها على الأرض.
ووسط هذه المعاناة يفتقد عدد كبير من الأطفال إلى ثياب الشتاء لتقيهم من البرد القارس، حيث أن معظم العائلات اضطرت إلى النزوح من منازلها من دون أي أغراض خاصة، وبقوا من دون أدنى مقومات للحياة الإنسانية الكريمة.
كشف المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان عن قيام قوات الاحتلال المتوغلة في غزة باختطاف رضيعة فلسطينية وأطفال آخرين ونقلهم قسرا إلى خارج القطاع. وطالب المرصد في بيان كيان الاحتلال بتسليم هؤلاء الأطفال، ووصف اختطافهم بأنه شكل آخر لجريمة الإبادة الجماعية المتواصلة منذ 7 أكتوبر في غزة، محملا المجتمع الدولي المسؤولية إزاء هذه الجريمة. بدورها أعلنت منظمة اليونيسف أن أكثر من 1000 طفل في غزة بترت لهم ساق واحدة أو كلتا الساقين جراء الحرب، موضحة أن الأطباء يضطرون للبتر من دون مواد مخدرة. أعلنت كتائب القسام الإجهاز على قوة صهيونية راجلة من 10 جنود من المسافة 0 شمال شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة. وفي نفس المكان أيضا قصفت القسام تجمعا لآليات وجنود الاحتلال بقذائف الهاون من العيار الثقيل، فيما دكت تجمعا عسكريا للاحتلال جنوب شرق مدينة خان يونس، كما استهدفت دبابة ميركابا بقذيفة الياسين 105 شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة. بدورها أوقعت سرايا القدس عدة إصابات بصفوف الاحتلال عند مخيم البريج، كما دكت بالهاونات حشوده العسكرية في منطقة المحطة بخان يونس. للمزيد حول إنجازات فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة وتصديها البطولي للعدوان الصهيوني المستمر منذ 3 أشهر نتوقف، والتقرير التالي.
لا شيء يقف أمام المقاوم الفلسطيني في قطاع غزة. كتائب القسام أعلنت أنها قتلت 5 جنود إسرائيليين من نقطة 0 شمال شرق مخيم البريج وسط القطاع بالأسلحة الرشاشة والقنابل اليدوية، وأن المقاومين عادوا إلى قواعدهم بسلام. وأضافت أن مقاوميها قاموا باستهداف ناقلة جند في منطقة معن جنوب شرق مدينة خان يونس، ودبابة ميركافة في منطقة القرارة شمال المدينة. وخلال الأيام 4 الماضية تمكنت القسام من تدمير 71 آلية عسكرية للاحتلال الإسرائيلي كليا أو جزئيا، وذلك بحسب ما أعلن عنه المتحدث باسم الكتائب أبو عبيد، الذي أضاف أن المقاومين تمكنوا من قتل 16 جنديا وإصابة العشرات بجروح متفاوتة. وتنفيذ 42 مهمة عسكرية أوقعت عددا من جنود الاحتلال بين قتيل وجريح. كما تم خلال تلك المهام استهداف القوات الصهيونية المتوغلة بالقذائف والعبوات المضادة للتحصينات والأفراد والاشتباك معهم من مسافة صفر واستهداف فرق الإنقاذ التابعة له، إضافة إلى عمليتي قنص واستهداف مروحية وطائرتي استطلاع. سرايا القدس أعلنت استهدافها لدبابة ميركافا شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، فيما خاض مقاوموها اشتباكات عنيفة مع جيش الاحتلال بالأسلحة الرشاشة موقعين بهم إصابات محققة في مناطق التقدم في المخيم. وعرضت مشاهد لاستهداف المقاومين لآليات عسكرية إسرائيلية في محور التفاح والدرج شرق غزة. كتائب القسام قامت باستهداف تجمع لآليات وجنود الاحتلال جنوب شرق مدينة خان يونس بقذائف الهاوي، بالإضافة إلى دكها تجمعا آخر شمال شرق مخيم البريج بقذائف الهاون من العيار الثقيل. أعلنت سرايا القدس قصفها تحشدا لجنود الاحتلال في منطقة معا شرق خان يونس. وقالت وسائل إعلام عبرية إن 31 جنديا أصيبوا خلال الساعات 24 الماضية، بينهم 18 جنديا داخل قطاع غزة.
تبنت المقاومة الإسلامية في العراق استهداف قاعدة الشداد بالحسكة السورية برشقة صاروخية وقاعدة المالكية بطائرة مسيرة، مؤكدة استمرارها في دك معاقل القوات الأمريكية. وكانت المقاومة العراقية أعلنت في وقت سابق اليوم قصف القواعد التابعة للقوات الأمريكية في شمال البلاد، وكذلك القرية الخضراء والرميلان والشداد والمالكية في سوريا. ويأتي هذا غدا قصف صاروخي تبنته المقاومة العراقية على القوات الأمريكية في حقل كونيكو بريف دير الزو شرقي سوريا، في وقت يسجل العام الجديد ارتفاعا ملحوظا بوتيرة الهجمات ضد القواعد الأمريكية في سوريا والعراق. المزيد في سياق تقرير مراسلنا محمد سعيد من بغداد.
أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق أن مجاهديها استهدفوا اليوم الثلاثاء قاعدة الاحتلال الأمريكي في القرية الخضراء بالعمق السوري بواسطة الطائرات المسيرة، مؤكدة إصابة القاعدة بشكل مباشر واستمرارها في دك معاقل العدو الأمريكي. من جهة أخرى، بدأ آلاف العراقيين بالتوافد على موقع استشهاد قادة النصر الشهيد الجنرال الحاج قاسم سليماني ورئيس أركان هيئة الحشد الشعبي أبي مهدي المهندس للاحتفال بالذكرى الأليمة لاستشهادهما في نفس مكان الجريمة في الطريق المؤدي لمطار بغداد. وأطلقت الحكومة العراقية على الشارع المؤدي للمطار اسم شارع الشهيد أبو مهدي المهندس، وتحولت مناسبة استشهاد القادة إلى مناسبة جماهيرية سنوية حزينة تتضمن فعاليات متنوعة تستمر حتى ساعات الفجر الأولى حيث موعد استشهاد قادة النصر. وصدحت حناجر مئات الآلاف من المشاركين بهتاف الموت لأمريكا والموت لإسرائيل، فضلا عن الشعارات التي تخاطب الأمريكيين بخلاصة واضحة عنوانها سترحلون. فيما أعلنت 7 محافظات عراقية تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد بمناسبة الجريمة الأمريكية في اغتيال قادة النصر على الإرهاب. وأعلنت محافظات كربلاء والبصرة والمثنى وواسط والديوانية وبابل وكركوك تعطيل الدوام الرسمي غدا الأربعاء لهذه المناسبة. وتحت شعار سليماني منا أهل العراق، أقامت العديد من الهيئات مراسم عزاء لإحياء ذكرى الشهداء قادة النصر على الإرهاب. بنفس السياق، أكدت عضو مجلس النواب سهيل السلطاني اليوم الثلاثاء تجديد موقف البرلمان بإخراج القوات القتالية الأمريكية من العراق، مضيفة أن التواجد العسكري الأمريكي مرفوض من جميع الأوساط الحكومية والشعبية والسياسية. بهذه المناسبة، تشارك القوتين البحريتين في إيران والعراق باستذكار شهادة قادة النصر ورفاقهما بمناورة بحرية وعرض مشترك، هو العرض البحري المشترك الأول بين العراق وإيران. تحولت ذكرى استشهاد القادة إلى مناسبة استثارة الهمم وتشديد الضغوط على المحتلين لتتأكد حقيقة راسخة أن دماء الشهداء تنتصر دائما. لإذاعة طهران، محمد سعيد، بغداد.
ارتقى 4 شهداء فلسطينيون برصاص الاحتلال الإسرائيلي، وأصيب 6 آخرون في بلدة عزون شرقي قلقيلية بالضفة الغربية، وفق ما أفادت به مصادر ميدانية صباح اليوم. جاء ذلك إثر اندلاع اشتباكات ومواجهة عنيفة بين المقاومين الفلسطينيين وقوات الاحتلال، التي شنت اقتحاما واسعا في قلقيلية فيما اعترف الجيش الإسرائيلي بإصابة أحد ضباطه خلال الاشتباكات. أما في جنين فقد سحبت قوات الاحتلال آلياتها من المدينة ومخيمها عقب اشتباكات عنيفة مع المقاومين الفلسطينيين، وبعد أن تصاعدت حدة الاشتباكات بين الجانبين قبل ذلك. حول مستجدات الأحداث في الضفة الغربية في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي، نستمع إلى التقرير التالي.
هكذا أزيز الرصاص يكسر سكون الليل في الضفة الغربية المحتلة بعدما استيقظ سكانها على أصوات إطلاق النار والآليات المتوغلة. المشهد في معظم بلدات ومدن الضفة الغربية لا يقل سخونة من ساحة الحرب، مع حملة الاقتحامات الواسعة التي شنتها قوة الاحتلال واندلاع مواجهات على إثرها مع المقاومين. في عزون شرق قلقيلية استشهد عدد من الشبان الفلسطينيين وأصيب آخرون برصاص الاحتلال في اقتحام واسع استمر ساعات، ولم يعرف بعد مصير الشهداء وسط أنباء عن احتجاز جثامينهم من قبل الاحتلال. وفي مدينة جنين اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال المدينة من عدة محاور، ونشرت قناصة في عدة بنايات، كما انقطعت التيار الكهربائي واستطلاق الأعيرة النارية، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات. وتمكنت كتائب القسام مجموعة قباطية في عملية مشتركة مع ساري القدس كتيبة جنين من استهداف الآلية المتوغلة بصليات كثيفة من الرصاص، ما دفع الاحتلال إلى الانسحاب من المخيم. كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس وحصرت إحدى البنايات السكنية، واعتقلت قوات الاحتلال مواطنة فلسطينية وداهمت منازل ومحال تجارية في مخيم الجلزون شمال رام الله عقب اقتحامها المخيم. كما اقتحمت قوة من جيش الاحتلال بلدة نعلين غرب رام الله، واندلعت مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال دون وقوع إصابات. واقتحمت قوة الاحتلال أيضا مدينة أريحة ومخيم عين السلطان في المدينة، وبلدة كفر قدوم شرق قلقيلية ومدينة سيلفيت. وفي مدينة قلقيلية أصيب شاب بالرصاص الحي خلال اقتحام قوات الاحتلال المدينة، وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال قامت بالتنكيل بالشاب والاعتداء عليه عقب إصابته دون توفر تفاصيل عن وضعه الصحي، فيما أطلق جنود الاحتلال الرصاص على سيارة الإسعاف التي قدمت لنقل المصاب ومنعتها من التقدم حسب مصادر فلسطينية. في المقابل قالت مجموعة مقاومة تابعة لكتائب شهداء الأقصى في قلقيلية أن مقاتليها تمكنوا من التصدي لقوات الاحتلال بصاليات من الرصاص والأسلحة المناسبة في أكثر من محور في المدينة، ما أسفر عن إصابة جندي في جيش الاحتلال.
أكدت قوات حزب الله استهداف مقر قيادة مستحدث تابع للاحتلال الإسرائيلي في منطقة إيليت بصفد شمالي فلسطين المحتلة. وقالت المقاومة اللبنانية أن الهجوم جرى باستخدام مسيرة هجومية تمكنت من إصابة هدفها بدقة، كما أفادت بقصف منطقة عرب عرمشة المحتلة بنيران صاروخية مباشرة واستهداف تجمع لجنود الاحتلال في ثكنة زرعيت، مؤكدة وقوع أفراد المجموعة بين قتيل وجريح. وقبل أيام انتقد رئيس المجلس الإقليمي الصهيوني الوضع الحالي في المستوطنات الشمالية، مؤكدا أن مشكلة الحكومة الإسرائيلية الحقيقية هي بالشمال وعدوها الأخطر هو حزب الله. شيعت القوات المسلحة اليمنية الشهداء الذين ارتقوا خلال تصديهم للقوات الأمريكية في البحر الأحمر، وذلك بموكب جنائزي مهيب حضرته الوفود والجماهير من مختلف مناطق اليمن. المزيد في سياق التقرير التالي.
شأن عظيم ومنزلة أعظم هو ما يرتجيه مئات الشهداء في محور المقاومة، أما على درب القدس فلا أعظم من ذلك في نفوس عشاق الشهادة، وبموكب جنائزي مهيب حضره الأوفياء من كل مكان. شيعت القوات المسلحة اليمنية شهداء الواجب في عمق البحر والبر.
نحن نفتخر اليوم ونحن في مواجهة الأمريكي مباشرة، يعني نفتخر بهذا الموقف أننا في مواجهة حقيقية مع العدو الحقيقي للأمة، مع عدونا الأمريكي والإسرائيلي.
كل أمريكا مننا عين المفر، وأي دنيابات غادر يا عميل، والله لو غادرت لا سطح القمر، لا بدي ما تخضع بالعنف ولا بالصميل، ورجالنا وأطفالنا لا تحسبوا صارت هدر، لازم نخذ بالثار ونشعلها شعيل.
الدم اليمني لثلة من المقاتلين على طريق القدس تأكيد لعزم اليمن قيادة وشعبا على المضي في مواجهة الصهيو أمريكية مهما استنفر التحالف الدولي وقطيعه في البحر الأحمر، وبات يتوسل المرتزقة بالانضمام إلى صفه المتهالك.
افتخر محافظة الحديدة الأبية بزف عشرة من رجالها الأوفياء على طريق القدس، ونحن سائرون على هذا النهج ما دمنا وما حيينا.
قرار يمني بامتياز لا يستطيع فعله أحد، ولا يتجرأ على الرد عليه إلا بائع لنفسه وعالم بنهايته المحتومة، إما في البحر غارق أو في البر هارب، ولا نصر له في الحلم ولا في اليقظة.
يرى اليمنيون هؤلاء الشهداء بداية حقيقية والتحاما مباشرا مع الشيطان الأكبر أمريكا وإسرائيل على طريق تحرير الأقصى.
أعلنت شركة الشحن الكبرى هاباغ لويد الألمانية أنها ستواصل إعادة توجيه حركتها البحرية بعيدا من البحر الأحمر، وقالت إن سفنها ستبحر حول رأس الرجاء الصالح حتى الثلاثاء القادم، حيث سيعاد تقييم الوضع. ومنذ 16 من الشهر الماضي أعلنت شركة النقل البحري الألمانية تعليق مرور سفنها في البحر الأحمر إلى جانب شركة ميرسك الدنماركية. يأتي ذلك بعد تهديدات صنعاء باستهداف السفن المتوجهة إلى موانئ الاحتلال الإسرائيلي حتى وقف العدوان على غزة وإدخال ما يحتاج إليه القطاع من غذاء ودواء. قال وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت أنه بدون انتصار واضح لن نستطيع العيش في الشرق الأوسط. وخلال جولة له على وحدات الجيش الصهيوني أضاف غالانت أن الجيش سيبقى في غزة فترة من الزمن إذا اقتضت الحاجة، معتبرا أن الحرب ستنتهي عندما لا تصبح حماس هي الحاكم حسب قوله. وكان زعيم المعارضة السياسية بالكيان الصهيوني يائر لبيد شن هجوما حادا على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مؤكدا أنه لن يبقى في رئاسة الحكومة هذا العام. الخبر الأخير: كشفت مصادر إسرائيلية عن ظهور أعراض صدمة معركة طوفان الأقصى لدى ما لا يقل عن 1600 جندي منذ بدء الحرب البرية على غزة، مؤكدة تسريح 250 من الخدمة لهذا السبب. وقال موقع والا الإخباري الإسرائيلي أن صدمة المعركة تحمل تأثيرات عقلية بعيدة المدى مثل القلق والاكتئاب واضطرابات النوم والأرق ونوبات الغضب المفاجئة وضعف القدرة العاطفية. وأضاف أن البيانات تظهر أنه خلال الحرب وصل إلى مركز تأهيل الجبهة الداخلية بالجيش الإسرائيلي نحو 1000 جندي لم تتحسن حالتهم النفسية في الميدان واحتاجوا إلى علاج إضافي. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. استشهاد صالح العاروري واثنين من قادة القسام في عدوان بمسيرة إسرائيلية في بيروت. المقاومة العراقية تستهل العام الجديد برفع وتيرة هجماتها ضد القواعد الأمريكية. حزب الله يستهدف مقر قيادة إسرائيلي مستحدث في صفد شمال فلسطين المحتلة. مستمعين الأعزاء، شكرا على حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Thank you.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كل المرحب بكم، ونحن نعود اللقاء بكم عبر تجوال آخر نقوم به بين رياض النتاجات الشعرية التي نظمها الشعراء عبر العصور، تعبيرا عن حبهم وموالاتهم لأهل بيت النبوة صلوات الله عليهم. ندعوكم لأن ترافقونا في هذه الجولة.
أيها الأطاب، الدكتور محمد هاشم عطية أديب وشاعر وأستاذ متخصص في الأدب العربي، وهو صاحب كتاب الأدب العربي وتاريخه في العصر الجاهلي، الذي يعد مصدرا مهما من مصادر اللغة العربية والأدب العربي وتاريخه في العصر الجاهلي.
ولد عطية في محافظة الغربية بمصر عام 1885، وحفظ القرآن الكريم وتلقى تعليمه الديني في المعهد الأحمدي بطنطا، ثم التحق بمدرسة المعلمين الأولية، ثم بمدرسة دار العلوم وتخرج منها وواصل دراساته العليا فحصل على درجة الدكتوراه.
عمل الأستاذ محمد هاشم عطية في تدريس الأدب العربي مدة ربع قرن في كليتي اللغة العربية ودار العلوم بمصر، والتي تولى عمادتها، ثم في دار المعلمين العالية ببغداد، وهو من أعضاء جماعة أدباء العروبة والتي كان مقرها بالقاهرة، ونشر أعماله الأدبية من قصائد ومقالات أدبية ونقدية في الصحف والمجلات العراقية والمصرية.
قال عنه صاحب موسوعة شعراء الطف السيد جواد شبر: محمد هاشم عطية أستاذ بارع وأديب كبير، له شهرته في مصر والعراق والعالم العربي، فهو أستاذ الأدب العربي بجامعة فؤاد الأول بالقاهرة، وهو أستاذ الأدب العربي بدار المعلمين العالية في بغداد. وقال عنه عبد العزيز البابطين في معجمه: ما وصلنا من شعره قليل، ولكنه يدل على شاعر عالم.
نعم أعزائنا الأفاضل، زار عطية النجف الأشرف عام 1947، وتشرف بزيارة أمير المؤمنين عليه السلام، ونشرت مجلة البيان النجفية خبر زيارته تحت عنوان الأستاذ هاشم عطية في النجف. جاء فيه: زار سعادة الأستاذ الكبير هاشم عطية الأديب الكبير والأديب المصري المشهور وأستاذ الأدب العربي بدار المعلمين العالية ببغداد النجف الأشرف، وزار جمعية الرابطة الأدبية، وقوبل بالترحاب والتقدير وحفاوة بالغة، وكانت زيارته مساء، وقد دعت الجمعية طبقات الأدباء والشعراء والشباب المثقف، وكان مع المحتفى به الأستاذ حسين بستان، فحياه من أعضاء الرابطة الأستاذ صالح الجعفري بكلمة، والعلامة الشيخ علي الصغير بقصيدة، والشاعر عبد الرسول الجشي بقصيدة، والشاعر السيد محمود الحبوبي سكرتير الجمعية بقصيدة، ثم تقدم المحتفى به الأستاذ هاشم عطية فألقى قصيدة عنوانها تحية النجف، وكانت من الشعر العالي. ولا عجب، فالشاعر عطية أديب كبير وشاعر فحل وعالم فذ. وعاقبه الشاعر هادي الخفاجي بقصيدة جار بها قصيدة المحتفى به وزنا وقافية وفكرة، فكانت مفاجأة بديعة سارة. وفي صباح اليوم الثاني زار الأستاذ عطية مرقد الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وانجذب كثيرا لتلك الروحانية.
هفوت في قلب مشوق سليم بآل النبي الرسول الكريم، هموم الدفي وملاذ الوحيد أفوت بقلب مشوق سليم بآل النبي الرسول الكريم.
مستمعين الكرام، كتب الشاعر محمد هاشم عطية عن زيارته لمرقد أمير المؤمنين عليه السلام فقال: لقد كان يرافقنا في كل انتقالاتنا السيد هاشم زوين حاكم النجف، وهو رجل كريم الخلق ضاحك الثغر، صحبنا في الصباح إلى روضة الإمام أبي الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام، وبعد أن طفنا بهذه الحضرة العلوية وقضينا نسكنا منها عدنا إلى خزائن النفائس والمجوهرات الخاصة بهذه السدة الشريفة، فرأينا ما يبهر الأبصار ويحير العقول من الستائر المنسوجة باللؤلؤ والجوهر وغيرها من نفائس الأحجار، وهن أربع ستائر لا أظن أن أحدا ولا هيئة من الناس تستطيع تقييمها بالمال الآن. ثم رأينا غيرها من الستائر المنسوجة بالماس على شكل الكمثرات والقنديل الضخم المصنوع من صفائح الذهب المحلات بألوان من الأحجار الكريمة، وبعد أن قضينا من ذلك وطرا عدنا فطفنا حول هذه الأضرحة المتزينة بالقباب الموشاة بالذهب. توفي الأستاذ الشاعر محمد هاشم عطية في القاهرة سنة 1953.
أيها الأكارم، كتب الشاعر المصري محمد هاشم عطية قصيدة في مدح أمير المؤمنين علي عليه السلام وولده الشهيد الإمام الحسين عليه السلام، ذاكرا فيها مناقب الإمام علي عليه السلام وفضائله ومآثره، وعلى رأسها شجاعته وبطولته واستبساله في سبيل الدفاع عن الرسالة الإسلامية، فضلا عن كونه منبع العلم وباب مدينة علم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الشاعر محمد هاشم عطية في هذه القصيدة:
سما فوق هام النجم محتده الأسمى، وحير في آثاره النثر والنظمى. حسين ومن مثل الحسين، وإنه لمن نبعة الوحي المقدس إذ يسمى. أبوه علي نافح الشرك قبله، ورد على أعقابه الجور والظلم.
فصار له ذاك الفخار الذي به علت شوكة الإسلام دون الورى قدما، فلما رأوه عاينوا الموت جاثما، فطاروا شعاعا لم يجد لهم عزما، وقالوا: علي سله الله صارما ليوسع دار الكفر من بأسه هدما. علي بناه الله أكرم ما بنى، وعلمه من فضله العلم والحلم.
سمعنا الأكارم حول السمة التي امتازت بها أشعار الشاعر المصري المعاصر محمد هاشم عطية، نتوقف عند الحوار التالي.
أحلى التحايا للدكتور عباس فتوني، دكتورة في اللغة العربية وأدابها من لبنان. دكتور، أكثر عند مطالعتنا لأشعار الشاعر المصري محمد هاشم عطية، نلاحظ هناك سمات وصفات تميزت بها أشعاره التي كتبها في حق أهل البيت سلام الله عليه، منها المتانة والبلاغة وكذلك جمال الصور. يا حبذا لو تسلط الضوء على هذه الصفات ومدى قوة تأثيرها في هذه الأشعار.
بعدي هذه بدأ أحييك وحيي إذاعتكم الغراء، أحيي المستمعين الأعزاء بأحلى تحية، تحية الإسلام العطرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. الشاعر الدكتور محمد هاشم عطية كما نعلم هو أستاذ بارع متخصص في الأدب العربي، له شهرته في مصر والعراق والعالم العربي. شعره يدل على أنه عالم، شعره مضمخ بالحب والعاطفة، ينساب منه عطر القوافي فينعش القلوب ويؤنس النفوس، حيث رقة العبارة ودقة الإشارة ورشاقة الأسلوب. سيدتي الكريمة، إذا دخلنا إلى بستان شعر الدكتور محمد هاشم عطية يجذبنا سحر جماله وحسن بديعه، ونتنسم باقاته العطرة، ونطرب لشدو كلماته ونغم أوزانه، فنعيش الهدوء والصفاء. لقد أبدع الشاعر محمد عطية في خياله الرائع وألفاظه الجميلة، مترجما نبضات قلبه وولائه ورهافة مشاعره، فهو المتضلع في اللغة العربية. دكتور محمد هاشم عطية الحقيقة لا يحتاج إلى شهادة، اسمه يدل عليه وأشعاره تشهد له. إني إذ أنوه به أستميحه العذر، إذ يعي اللسان أن يعبر عن قيمة روائعه وعمق بحاره، وأقول هيهات للساقية أن تفي حق البحر. قال من قصيدة النجف الأغر التي يمدح فيها الإمام أمير المؤمنين عليه السلام والأئمة من ولده عليهم السلام، ويثني على الخصال الكريمة لأهل النجف الكرام، يقول: ففي النجف الأغر أروم صدقا، حلى صفو الزمان بها وطاب، لقيت لديهم أهلي وساغت إلى قلبي مودتهم شرابا. وهل أنا إن أكن أما لمصر لغير نجارهم أرضا تسابا؟ وكيف وفيهم مثوى علي بنوا من فوق مرقده قبابا، وقدما كان للبطحاء شيخا وكان لقبة الإسلام بابا، وليس كمثله إن شئت هديا ولا إن شئت في الأخرى ثوابا.
بديع، واضح بما تفضلت به، المتانة وجمال الصور وكذلك البلاغة التي كان معروف عنها في أشعاره التي كتبها في حق أهل البيت.
نعم، فهو الذي ترجم قول رسول الله صلى الله عليه وآله: إن من الشعر لحكما وإن من البيان لسحرا. للشعر كما تعلمين وكما يعلم المستمعون الكرام أثر كبير في النفوس، يفعل فيها فعل السحر والكيمياء، وما يتركه الشعر في النفوس يصعب في كثير من الأحيين أن يتركه النثر. والشعر عند شاعرنا لم يكن هدفا بذاته، بل كان وسيلة للوعظ والإرشاد والدعوة إلى الله والخير والأخلاق الفاضلة، وتمسك بحبل الله تعالى والاقتداء بأهل البيت العظام عليهم طيب الصلاة والسلام. الشعر كما علمنا الشاعر عطية هو رسالة ووسيلة يحدد من خلالها مواقفه من الواقع، فيقف مع الحق ويناهض الباطل ويحارب الظلم ويقاوم الفساد. ولقد أجاد أحد الشعراء عندما قال: شعرنا اليوم يحفر الشمس حفرا بيديه، فكل شيء مضاء، نرفض الشعر أن يكون حصانا يمتطيه الطغاة والأقوياء كل شعر معاصر ليس فيه غضب العصر نملة عرجاء.
الله،
الشاعر عصية استخدم الشعر وسيلة ناجعة للتأثير في النفوس من خلال بديعه وبيانه وبلاغته وصوره الرائعة. لم يكن الشعر لديه ترفا وفنا لا طائل تحته، إنما نظمه ليكون رسالة وطريقة هداية.
جميل، أشكرك جزيل الشكر أستاذ عباس فتوني، دكتورة في اللغة العربية وأدابية.
حياكم الله وبياكم وطال عمركم وأبقاكم.
أيها الأكارم، استمعتم إلى حوار حول أشعار الشاعر المصري محمد هاشم عطية، وسنطل على المزيد بعد الفاصل بإذن الله.
شعراء أهل المودة، برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى.
مستمعينا الكرام، يعرج الشاعر محمد هاشم عطية بمدحه في القصيدة السابقة على الإمام الحسين عليه السلام، ويذكره باعتباره ابن ذلك الإمام الهمام والأسد المقدام علي المرتضى سلام الله عليه. ورغم ذلك فقد سولت لأعداء أهل البيت عليهم السلام أنفسهم أن يعلنوا الحرب عليه، لكن هؤلاء الفسق المنحرفين أبوا إلا أن ينتهكوا حرمات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويسبوا أهل بيته ويحرموهم من أن يبلوا ظمأهم بشربة ماء، وكان للسبط الشهيد سلام الله عليه النصيب الأوفى من هذه الحرب الشعواء، حتى بلغت بهم جسارتهم وجرأتهم أن احتزوا رأسه الشريف هو وأصحابه الأوفياء، كما يحدثنا الشاعر عن ذلك بقوله:
حوى بالحسين الحمد والمجد والندى، ونور الهدى والبأس والجسد الضخمة، ولكن قوما تبر الله سعيهم، أرادوا به حربا وكان لهم سلما، فأخفوا دبيب الكيد عنه وجردوا كتائب تستسقي الدماء إذا تظمى، فلما رأى أن لا مقام وأنها لنفس الأبي الحر لا تحمل الضيما، تيمم من أرض الفراتين مزجيا قلائص لم يعرفن في دوها واسما.
عليهن من آل الرسول عصابة تدان عليها من يمانية رقما، كواكب حول ابن البتول إذا اعتزوا توسمته من بينهم قمرا تم، ومن مثله في الناس أكرم والد، ومن هي كالزهراء فاطمة أم، مشى ركبه لو تعلم البيد أنه الحسين لعلت من مواطئه لثمة، كما مسحت ركن الحطيم يد ابنه فكاد اشتياقا يمسك الراحة العظمى، فألقى على الطف الرحال وما درى بأن القضاء الحتم في سبطه حمى.
مستمعينا مستمعاتنا، كل شكري والتقدير لكم على جميل متابعتكم، وملتقانا معكم إن شاء الله في الحلقة المقبلة عبر برنامجكم شعراء أهل المودة.
حتى ذلك الحين أحبتنا الأفاضل، في أمان الله وحفظه، ودمتم بخير.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أثير الحكاية. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. السلام عليكم أيها الأحبة المستمعون ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم إذ اخترتم التوقف عند موجة أثير الحكاية من إذاعة طهران. حكايتنا لهذه الحلقة مستوحاة من شهادات ومذكرات المسؤول الأمني والمرافق لقائد القلوب الفريق الشهيد الحاج قاسم سليماني في العراق. فتعالوا نتابع معا حكاية اليوم، وتكرموا بالبقاء معنا أيها الأحبة حتى النهاية. كنت مرافقا للقائد. تعود معرفتي بالحاج قاسم سليماني إلى أيام ما بعد سقوط طاغية العراق عام 2003. كنت حارسه الشخصية والمسؤول عن حمايته داخل العراق أينما يكون، حماية شخص مستهدف من قبل جهات عدة على رأسها المخابرات الأمريكية، مهمة مضنية تحتاج إلى قابلية واستعداد لمواجهة أكبر أجهزة الاستخبارات العالمية وأخبث وأشرس عصابات القتل والاغتيال. ما كنت أتمكن من النوم إلا إذا تولى أمر حماية الحاج قاسم الحاج أبو مهدي المهندس، والعكس صحيح، فالحاج المهندس كان لا يرقد له جفن قلقا على سلامة الحاج قاسم إلا إذا عدت أنا إلى تولي أمر حمايته. عشت مع الحاج قاسم سنين طويلة، فوجدته إنسانا ربانيا تكتمل فيه كل معاني الإنسانية والرقي الأخلاقي والروحي، غايته الإخلاص لله ودفع الظلم عن المستضعفين،
غير عابئ بالدنيا وما فيها إلا بأن ينجز مهمته بما يرضي الله وأولياءه. كان يعشق العراق عشقا ينبع عن إيمان وبصيرة، متفانيا في حماية أرضه لأنها أرض المقدسات التي يفدي الروح لصونها. أمن العراق عنده من أمن الجمهورية الإسلامية، وهو يتمنى الشهادة على أرضه، بل ويشتاق إليها اشتياق الرضيع إلى محالب أمه. ولذا كنت على يقين من أني بحماية الحاج قاسم أؤدي واجبا دينيا أولا ووطنيا ثانيا، وأتولى حماية ولي من أولياء الله. يعتبر الحاج قاسم في إيران الرجل الثاني بعد سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي من حيث القوة والنفوذ، لكن بيته في طهران لا تتعدى مساحته 140 مترا، ومرتبه الشهري لا يتجاوز 1200 دولار أمريكي. ليس للدنيا وملذاتها شأن ولا قيمة عنده، أسد هصور يضحك للأهوال ويداهم الموت وصناعه في معاقلهم، ليس تهورا بل لشجاعة متجذرة. أما إذا وقف للصلاة فتلك حكاية أيام وانقطاع لا يصدقها إلا من يراها بعينيه، بكاء وارتعاد فرائص وسجود طويل. عندما تراه في صلاته لا تصدق أن هذا الرجل هو المطلوب الأول لأقوى جيوش العالم، والذي يرعب أعتى عتات الأرض إذا دخل الميدان. عرفته أكثر فأكثر، ورأيت منه أبهر الصور بعد عام 2014، بعد سقوط مدينة الموصل العراقية، بمجرد كلام وطلب من رئيس الوزراء العراقي آنذاك سلح القوات المسلحة العراقية بكل ما تحتاجه من سلاح وذخيرة. بإدارته وتحت إشرافه كانت تنزل في مطار بغداد الدولي 5 طائرات شحن عملاقة إيرانية يوميا، محملة بأطنان من السلاح والذخيرة. في غرفة قيادة العمليات كان هو القائد الذي يحفظ كل الخرائط ويعرف المناطق العراقية عن ظهر قلب، وكلامه هو الفيصل لكل نقاش، وهو الأمل في قلوب كل قادة الميدان أن النصر حليفهم لا محال، لأن قائد المعركة هو الحاج قاسم سليماني. في أحد محاور عملياته محافظة ديالى انتهت المعركة وزف النصر بقيادة الحاج قاسم، لكن كان هناك قناص قد أصاب عددا من المجاهدين. بمجرد أن عرف الحاج بالأمر ترجل من عجلته وراح يتفحص مكان القناص بالناظور. حاولت منعه لكنه لم يمتنع وراح ينهرني قائلا: ابق أنت داخل عجلة. في إحدى الوهجمات العسكرية كنت أخشى على الحاج قاسم من الاستهداف، فأحاول منعه من التقدم مخاطبا إياه بنبرة متوسل: يا حاج، حرام عليك أن تتقدم، فهناك خطر عليك. فرد علي غاضبا: أنا قائد هؤلاء الشباب إلى الميدان، وأنا أولى بدخول أخطاره. فدفعني بقوة وأزاحني عن طريقه وتقدم صفوف المجاهدين. وفي المساء وعندما أوصلناه أنا والحاج أبو مهدي إلى المطار ليعود إلى طهران، طلب من أبي مهدي أن يتركنا لوحدنا داخل السيارة. ولما ترجل أبو مهدي أمسك بيدي وراح يقبلها وعيناه تتلألآن بالدموع، يطلب مني العفو والصفح لأنه كان عنيفا معي عندما كنا في محور القتال. عظيم هذا الخلق والتواضع من رجل هو بين العسكر جنرال وبين رجال الدولة أمير، يأتمر بأمره وينتهي بنهيه الآلاف. في العراق وإيران ولبنان وسوريا وكل محور المقاومة. هذه صفات لا تجتمع إلا في من لا يطلب عزا في الدنيا إلا برضا من له العزة جميعا. في الأيام الأخيرة علمت أنه عازم على رحلة قصيرة إلى دمشق، وقد أتاه المسؤول عن حمايته في سوريا وهو قائد من قادة الميدان في حزب الله اللبناني، وأخبره عن تيقن مخابرات الحزب من قرار ترامب اغتياله إما في العراق أو في سوريا. كان الحاج قاسم يستمع إليه بابتسامته الدافئة كأنه يتلقى نبأ سارا. لا أدري كيف علم أن علي السفر إلى بيروت مع ولدي لإجراء عملية جراحية له، فقلت له: يا حاج، سفري مع ولدي سيطول، سأنتظرك في بغداد لحين عودتك من سوريا، وسأسافر مع ولدي بعد تأكدي من عودتك إلى إيران. ابتسم لي وقبلني من جبهتي، ولم يقنعني بالسفر إلى لبنان إلا بعد أن وعدني أنه سينسق عودته إلى العراق معي. كانت الأخبار تتوالى إلينا عن تحركات الأمريكان المريبة في العراق، وحركة مسيراتهم ومروحياتهم التي لا تنقطع عن سماء بغداد. في الثاني من كانون الثاني 2020 علمت وأنا في بيروت بقرار الحاج قاسم في السفر إلى بغداد في مهمة طارئة وسريعة بدعوة من رئيس الوزراء العراقي السيد عادل عبد المهدي. اتصلت سريعا بالحاج المهندس على العادة لأوكل له أمر حماية الحاج لحين عودتي. وجدته مريضا والحمى قد أخفتت صوته، لكنه قال: اطمئن، ابق أنت إلى جانب ولدك ولا تتحرك، سأذهب أنا لاستقبال الحاج في المطار. في الساعات الأولى من يوم الثالث من كانون الثاني 2020 ارتكب رعاة الإرهاب وحاميه وصانعوه جريمتهم النكراء. قتل المحتل الأمريكي قادة النصر غدرا وعدوانا. جلست على أرض منهارا أبكي دما لهول الخبر الذي لم أصدقه إلا بعد أن أكده لي أحد قادة أمن الحشد الشعبي وهو يبكي. ثم بعث لي الصور التي قام بتصويرها من بقايا عجلات قافلة الحاجين قاسم والمهندس، والأشلاء المتناثرة أطراف مسرح الجريمة. يا إلهي، أنى لهذا الجرح أن يندمل، وكيف لهذا الغدر أن يرد؟ فقدنا الحاج قاسم وأبا مهدي المهندس ونحن في أوج الحاجة لهما، لكنني أعلم وعلى يقين أن قادة النصر وهم شهداء سيكونون أكثر خطورة على قاتليهم من أيام حياتهم. فسلام الحب والوفاء عليهما. أحبتنا الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى ختام حكايتنا لهذه الحلقة من أثير الحكاية. شكرا لحسن متابعتكم وجميل إصغائكم. نلقاكم في الحلقة المقبلة إن شاء الله، فكونوا على الموعد في أمان الله.
وبارك السلام على محمد وأهل بيته الكرام.
صلي وسلم ثم زد وبارك السلام على محمد.